أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها وأتمها وعلاها على من بعث مبشرا ونذيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، خيرتك من خلقك وصفوتك من عبادك، لا سيما بقية الله في الأرضين. وصلي ربي على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. روت مصادر المسلمين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش. تقدم في الحلقة السابقة الحديث حول هذه الرواية، بأننا نستطيع أن نستدل على إمامة الأئمة 12، ومن جهة أخرى على وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بأدلة متعددة. وقلنا أننا سنستعرض دليلين مهمين: الدليل الأول الروائي، وقد تقدم في الحلقة السابقة، وهو ما يرتبط بهذه الرواية وفهم هذه الرواية مفهوما وتطبيقها مصداقا. وكانت الخلاصة أن المدرسة الأخرى لم تجد مفهوما واضحا لهذه الرواية ولا تطبيقا ومصداقا لهذه الرواية. أما الشيعة الإمامية فإنهم وقفوا أمام هذه الرواية بوضوح تام، ويوجد عندهم مفهوم واضح عنها و تطبيق لمصادقها بأعلى صور الوضوح. أما الدليل الثاني الذي نريد أن نتعرض إليه في هذه الحلقة، الدليل الثاني الذي يثبت إمامة أئمتنا سلام الله عليهم من جهة، ووجود قائمهم من جهة أخرى، هو الدليل القرآني الذي جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء. عندما نرجع إلى القرآن الكريم سوف نجد أن القرآن الكريم يبين لنا مجموعة من الحقائق، وقد عضدتها أيضا الروايات الشريفة. الحقيقة الأولى التي يبينها القرآن الكريم، تبينها الروايات، أن بعد كل نبوة أي نبي، وبعد إمامة وبعد رسالة أي رسول، يوجد هناك مقام وصاية ومقام ولاية. لا يوجد نبي من الأنبياء قط من لدن آدم إلى نبي الله عيسى بن مريم سلام الله عليهم أجمعين، الآن نستثني الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو موقع النقاش في هذه النقطة الآن، من لدن آدم إلى نبي الله السيد المسيح سلام الله عليه، لا يوجد نبي لم يوجد عنده وصي ولم يوجد له خليفة. كل نبي، كل رسول باستثناء، وهذا ما أشارت إليه الروايات الشريفة، لا يوجد نبي ولا يوجد رسول لا يوجد عنده وصي أو خليفة من بعده. هذه حقيقة مهمة جدا لا بد أن نلتفت إليها. الحقيقة الثانية، القرآن الكريم يشير إلى أن خلفاء الأنبياء وأوصياء الأنبياء ليسوا من خارج دائرة عوائلهم وأسرهم وعترتهم أو وعترهم، وإنما أوصياؤهم وخلفاؤهم من داخل عوائلهم ومن أسرهم، كما عبر الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يبين هذا المعنى، كقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا. نلاحظ هذان اصطفاءان فرديان، آدم ونوح، ثم يغير نمط الاصطفاء، ذكر نمط الاصطفاء من نمط الاصطفاء الفردي إلى نمط الاصطفاء الجماعي. يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا بعدين وآل إبراهيم، لم يقل إبراهيم، آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وهذه نقطة مهمة جدا يلفت القرآن الكريم إليها نظر وفهم وذهن ووعي قارئ القرآن، كما يقول الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يبين هذا المعنى، كقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا. شوف، لاحظ هناك نمط من الاصطفاء في القرآن الكريم، اصطفاء فردي، لكن القرآن الكريم هنا يبين نمط آخر من الاصطفاء، الاصطفاء الجماعي. إن الله اصطفى آدم، هذا فرد، ونوحا، هذا فرد، ثم لم يقل وإبراهيم وعمران، بل قال وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله عز وجل يشير في هذه الآية إلى أن أنماط الاصطفاء الإلهي هي نوعين: نمط اصطفاء فردي ونمط اصطفاء عائلة، أسرة، جماعة، آل بعبارة أخرى، كما يعبر القرآن الكريم بعد ذلك ويقول: ذرية بعضها من بعض. إذن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، أن أوصياء الأنبياء، خلفاء الأنبياء، هم ماذا؟ هم من عوائلهم، من أسرهم. وهذا لا يعني أن هناك واسطة أو محاباة عند الله عز وجل، عندما يختار نبي أيضا يختار أبناءه أو يختار أقرباءه أو ما شابه ذلك، لا أبدا، وإنما المسألة خاضعة إلى ماذا؟ خاضعة إلى الاصطفاء الإلهي المنطلق عن الحكمة، كما يقول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني ماذا؟ يعني عندما يصطفي هو عالم بأن المصطفى ها هنا هو يستحق الاصطفاء. والله سميع عليم، يعني سميع عليم بماذا؟ سميع بمظاهرهم، عليم ببواطنهم، خبير بهم، لهذا اصطفاهم. إذن الاصطفاء الإلهي عندما نقول أنه يصطفي ذرية ويصطفي آباء وأبناء، لا يعني أنه يصطفي الأبناء محاباة بالآباء، لا أبدا. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة التي يشير إليها القرآن الكريم، لا يشير فقط إلى أن أوصياء الأنبياء هم من عوائلهم، لا، وإنما يشير إلى أن بعض الأنبياء طلبوا من الله عز وجل أوصياء، وطلبوا أن يكون ذلك الوصي أو ذلك الخليفة أو ذلك الوزير من أسرهم، من عوائلهم. تعالوا معنا إلى هذين المثالين القرآنيين، كقوله تعالى فيما يرتبط بموسى عليه السلام، قال: رب اجعل لي وزيرا. من وين؟ من أهلي. من؟ هارون أخي. ولا شك أن موسى عليه السلام عندما أشار إلى شخصية هارون عليه السلام أشار إليه بما هو معصوم، يعني موسى عليه السلام لأنه معصوم، لأنه نبي معصوم، لهذا عندما يختار لا تأخذه العواطف ولا الطيش النفساني، وإنما يختار بالاختيار العصموي المنسجم مع حكمة الله تعالى ورضا الله سبحانه وتعالى. وكذلك في آية أخرى عندما يتحدث الله عز وجل عن زكريا عليه السلام، فهب لي من لدنك وليا، هذا الولي يرثني، لكن لا يرثني يرث عقارات أو أموال أو ما شابه ذلك. أي نبي من الأنبياء أكبر من أن يطلب من الله عز وجل وريثا لحطام الدنيا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة، يرث المقام المعنوي، وورث سليمان داود، نفس المعنى أيضا هذا. إذن القرآن الكريم يشير هنا إلى ماذا؟ يشير إلى هذه الحقيقة. أي حقيقة؟ حقيقة أن كل نبي كان بعده وصي. نعم، وأن أوصياء الأنبياء كانوا من عوائلهم وأسرهم وعترتهم. الحقيقة الثانية، الحقيقة الثالثة، وأن بعض الأنبياء طلبوا من الله أوصياء وطلبوا من الله عز وجل خلفاء، وأن يكون ذلك الولي والوصي هو من ماذا؟ من عوائلهم. من هذا المنطلق لا بد أن نلتفت، هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستثنى من هذه السنة الإلهية؟ سنة إلهية أن كل نبي عنده وصي، أن القرآن الكريم والروايات الشريفة تبين لنا حقائق ثلاث: حقيقة أن كل نبي له وصي، حقيقة أن أوصياء الأنبياء كانوا من أسرهم من عوائلهم، حقيقة أن بعض الأنبياء طلبوا من الله عز وجل أوصياء وأن يكون ذلك الوصي من أسرهم ومن عوائلهم. وأشرنا إلى أن هذا الطلب ليس طلبا اعتباطي أو طلب فيه نوع من أنواع الواسطة المتعارفة عند البشر، وإنما لأن الأنبياء معصومين، لأن الأنبياء معصومون، لهذا عندما يطلبون من الله عز وجل شيئا ويطلبون من الله عز وجل ترشيح شخص معين، هذا معنى أنهم يعلمون أنه مستحق لذلك، والله عز وجل أيضا يعلم بذلك. الله أعلم حيث يجعل رسالته، بل الله عز وجل أطلعهم على ذلك. زين، وبالتالي يسأل هذا السؤال: إذا كان كل نبي عنده وصي وكل وصي من أوصياء الأنبياء هو من أسرة ذلك النبي، نسأل هذا السؤال: هل رسول الله صلى الله عليه وآله مستثنى من هذه السنة الإلهية؟ هذه سنة إلهية، كل نبي له وصي، كل وصي من أوصياء الأنبياء من أسرهم، هل الرسول صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء مستثنى من هذه السنة الإلهية؟ قد يقول قائل: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نبي بعدي، وأوصياء الأنبياء أنبياء. نقول صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن أصل الوصاية هو المحور، بغض النظر أن الوصي نبي أو غير نبي، لا، كل نبي له وصي. الفرق أن أوصياء الأنبياء أنبياء، أما أوصياء الرسول صلى الله عليه وآله لأنه ختمت النبوة به صلى الله عليه وآله فهم ليسوا تحت مسمى الأنبياء، وإن كانوا يحملون تلك الصفات العالية من العصمة والعلم والقيادة الإلهية والشمولية. بل نسأل سؤال آخر: من هو أجدر ومن هو أولى أن يكون له وصي، الأنبياء السابقون أو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كل نبي لو لم يكن له وصي يبين الشريعة، يبين الأحكام، يحفظ الأحكام، يقود الأمة، يحافظ على الأمة عن لا أن تنحرف، لا أقل لو لم يكن لكل نبي وصي، لا أقل بعد كل نبوة تأتي بفترة من الفترات نبوة أخرى. أما نريد أن نقول أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو أولى أن يكون له أوصياء، لماذا؟ لأنه هو النبي الخاتم، هو الرسول الخاتم، والرسول الخاتم معنى أنه بعد أن يبلغ الشريعة ويبلغ الرسالة يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يوجد بعده نبي، فمن الذي يحفظ تراثه ويحفظ إرثه ويحفظ ما جاء به ويبين ما جاء به ويبلغ ما جاء به؟ خصوصا أن الآيات القرآنية والأحكام لم تبين على نحو التفاصيل، وإن بينت بماذا؟ على نحو الكليات: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، طبعا هو بلغ ما أنزل إليه من ربه، ولكن بلغها على نحو التفاصيل، هذا واحد، على نحو الإجمالات، هذا واحد. اثنين، أن هذه التبليغات يجب أن تحفظ من بعده، كل نبوة وكل شريعة لماذا تحرف؟ لماذا تأتي من بعدها شريعة أخرى؟ لأنها أولا لم يتكفل الله عز وجل بحفظها، ولأنها حرفت، ولأنها غير شاملة لكل ما يحتاجه البشر إلى قيام الساعة. الذي يجعل النبوة المحمدية والرسالة المحمدية الخاتمة جدير بأن تكون خاتمة هو اشتمالها على هاتين الصفتين، صفة الشمولية تبيان لكل شيء، وصفة المحفوظية كيف حفظها الله عز وجل عن أن تحرف. والحال أنا نعيش الآن في الواقع الإسلامي تشردمات واختلافات، مو فقط على مستوى التشريع والفقهيات، على مستوى أصول العقائد أيضا، حتى فيما يرتبط بالتوحيد اختلاف، أن صفات الله عز وجل عين ذاته أو ليست عين ذاته زائدة عليه، أن الله سبحانه وتعالى مجرد جسم له مكان ليس له مكان، هذا اختلاف بين المسلمين. زين، هذا معنى ماذا؟ معنى أنه حصل اختلاف. من الذي يحفظ الإسلام الأصيل، القرآن الأصيل، الفكر الأصيل، النهج المحمدي الأصيل؟ إذن إذا شككنا، إذا كانت سنة الله عز وجل في الأنبياء أن كل نبي له وصي، وشككنا هل النبي صلى الله عليه وآله الخاتم له أوصياء أو ليس له أوصياء، على ماذا نبي؟ ما هي القاعدة التي نستند إليها في إرجاع هذه المسألة؟ نرجعها إلى الأصل. أساساً الأصل أن كل نبي له وصي، إذن لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله له وصي. أساساً لا يمكن أن نقول أنه هاتوا دليلاً على أن الرسول صلى الله عليه وآله أوصى. نقول القاعدة السنة الإلهية أن كل نبي له وصي، بالعكس لابد أن يأتي الطرف الآخر بدليل على عدم وصية الرسول صلى الله عليه وآله لأوصياء من بعده. هذه الرواية الموجودة في صحيح البخاري إذن بمجموع هذه الآيات القرآنية وهذه الفكرة القرآنية، نخرج بنتيجة أن الأئمة الاثني عشر بلا فصل ابتدأوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعدي، يقول الأئمة من بعدي مباشرة، وهم كفكرة كنهج كمشروع موجودون بوجود القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، موجود يجسد هذه الحقيقة القرآنية ويجسد هذه الرواية النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمعارف قرآنه وكتابه، وأن يبصرنا بمعارف سنة نبيه، والاستنان بما ورد عن أهل بيت نبيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.